نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في حلقات سابقة دراسة سفر الرؤيا، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسات. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لهذا السفر المبارك من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 13 من سفر الرؤيا. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الرؤيا، ابتداء بالأصحاح 13 والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 13 والعدد الأول على لسان الرسول يوحنا: ثم وقفت على رمل البحر، فرأيت وحشا طالعا من البحر له 7 رؤوس وعشرة قرون، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه اسم تجديف. يستخدم البحر مستمعية في الكتاب المقدس استخداما مجازيا للإشارة إلى الأمم، وهذا يعني أن يوحنا رأى هذا الوحش طالعا من الأمم. وهناك آيات أخرى في الكتاب المقدس تساعدنا على فهم العدد الأول من الأصحاح 13 من سفر الرؤيا. فعلى سبيل المثال نقرأ في سفر دانيال الأصحاح 7 والعدد 3: وصعد من البحر 4 حيوانات عظيمة، هذا مخالف ذاك، أي يختلف بعضها عن بعض. ونقرأ أيضا في سفر دانيال الأصحاح 7 والعددين 7 والـ8: بعد هذا كنت أرى في رؤى الليل، وإذا بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جدا، وله أسنان من حديد كبيرة، أكل وسحق وداس الباقي برجليه، وكان مخالفا لكل الحيوانات الذين قبله، وله 10 قرون. كنت متأملا بالقرون، وإذا بقرن آخر صغير طلع بينها، وقلعت 3 من القرون الأولى من قدامه، وإذا بعيون كعيون الإنسان في هذا القرن، وفم متكلم بعظائم. ثم نقرأ في سفر دانيال الأصحاح 7 من العدد 17 إلى 25 هذه الكلمات: هؤلاء الحيوانات العظيمة التي هي 4 هي 4 ملوك يقومون على الأرض. حينئذ رمت الحقيقة من جهة الحيوان الرابع الذي كان مخالفا لكلها، وهائلا جدا، وأسنانه من حديد، وأظفاره من نحاس، وقد أكل وسحق وداس الباقي برجليه، وعن القرون 10 التي برأسه، وعن الآخر الذي طلع فسقطت قدامه 3. وهذا القرن له عيون وفم متكلم بعظائم، ومنظره أشد من رفقائه. أما الحيوان الرابع فتكون مملكة رابعة على الأرض مخالفة لسائر الممالك، فتأكل الأرض كلها وتدوسها وتسحقها. والقرون 10 من هذه المملكة هي 10 ملوك يقومون، ويقوم بعدهم آخر وهو مخالف الأولين، ويذل 3 ملوك. ويتكلم بكلام ضد العلي ويبلي قديسي العلي، ويظن أنه يغير الأوقات والسنة ويسلمون ليده إلى زمان وأزمنة ونصف زمان. وكنا قد قرأنا صديق المستمع في سفر الرؤيا الأصحاح 12 والعدد 3، وظهرت آية أخرى في السماء: هو ذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان. وقد ذكرنا في حلقة سابقة أن هذا التنين يرمز إلى الشيطان، ونرى هنا أن الرقمين 7 و10 يتكرران عند الحديث عن هذا الوحش الطالع من البحر. ونقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 16 والعدد 13: ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب 3 أرواح نجسة. وهذا الوصف مستمعية يشير إلى الثالوث الأنجس إن صح التعبير، فنحن نقرأ هنا عن التنين في صفته الدموية، وعن الوحش في صفته الوحشية التجديفية، وعن النبي الكذاب في صفته الخادعة المضلة. ونقرأ أيضا في سفر الرؤيا الأصحاح 17 والعدد 3 على لسان الرسول يوحنا: فمضى بي بالروح إلى برية، فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف له 7 رؤوس و10 قرون. وهذا وصف مستمعي واضح لضد المسيح. ونتابع القراءة عن هذه المرأة في سفر الرؤيا الأصحاح 17 والعددين 5 و7: وعلى جبهتها اسم مكتوب: سر، بابل العظيمة، أم الزواني ورجاسات الأرض. ثم قال لي الملاك: لماذا تعجبت؟ أنا أقول لك سر المرأة والوحش الحامل لها الذي له 7 الرؤوس و10 القرون. ولعلك لاحظت عزيز المستمع أن الكتاب المقدس يفسر نفسه بنفسه، لذا فإننا نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 17 من العدد 8 إلى 12: الوحش الذي رأيت كان وليس الآن، وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك، وسيتعجب الساكنون على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم، حينما يرون الوحش أنه كان وليس الآن، مع أنه كائن. هنا الذهن الذي له حكمة. 7 الرؤوس هي 7 جبال عليها المرأة جالسة، و7 ملوك، 5 سقطوا وواحد موجود والآخر لم يأتي بعد، ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا. والوحش الذي كان وليس الآن فهو 8، وهو من 7 ويمضي إلى الهلاك. والعشرة القرون التي رأيت هي 10 ملوك لم يأخذوا ملكا بعد، لكنهم يأخذون سلطانهم كملوك ساعة واحدة مع الوحش. كان الرب قد قال لدانيال إن هذه الوحوش التي رآها طالعة من البحر هي ممالك ستظهر على الأرض، والمملكة الأولى هي بابل، ولكن إمبراطورية ثانية ستحل محلها. وهذا هو ما حدث عندما ظهرت إمبراطورية الفرس، ولكن إمبراطورية ثالثة ستحل محلها أيضا. وقد حدث ذلك مستمعية عندما ظهرت الإمبراطورية اليونانية، وكانت هناك مملكة رابعة ستحل محلها، وهي الإمبراطورية الرومانية. وقد رأى دانيال الوحش الأول كأسد، ورأى الوحش الثاني كدب، وكان الوحش الثالث مثل النمر، أما الوحش الرابع فكان هائلا وقويا وشديدا جدا، وكان له 10 قرون. مع أن الإمبراطورية الرومانية اختفت عن مسرح الأحداث، فإن الكتاب المقدس يخبرنا أنها ستظهر من جديد في المستقبل. بعبارة أخرى، ستكون هناك إمبراطورية عظيمة شبيهة بالإمبراطورية الرومانية في يوم ما. ونقرأ في سفر دانيال أن قرنا صغيرا سيطلع من هذه الإمبراطورية، وسوف يقوم هذا القرن الصغير بالقضاء على 3 ملوك، وسوف يكون لهذا القرن سلطان على الأرض. وهذا هو القرن الصغير الذي رآه يوحنا في العدد الأول من الأصحاح 13 من سفر الرؤيا، فهو يتحدث عن وحش بسبعة رؤوس. وقد كانت توجد في روما 7 تلال، حتى إنها كانت تعرف بمدينة التلال 7. أما القرون 10 فترمز إلى 10 ملوك سيعطون سلطانا لكي يحكموا مع ضد المسيح. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 13 والعدد 2: والوحش الذي رأيته كان شبه نمر، وقوائمه كقوائم دب، وفمه كفم أسد، وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما. نجد في هذا العدد نفس سمات الإمبراطوريات 4 التي حكمت العالم، وهي الإمبراطورية البابلية، وإمبراطورية مادي وفارس، والإمبراطورية اليونانية، والإمبراطورية الرومانية. ونقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 4 والعدد 6 أن الشيطان قال ليسوع: لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن، لأنه إلي قد دفع، وأنا أعطيه لمن أريد. لقد كان الشيطان وما يزال يتباهى بسلطانه على الأرض، ونحن نراه هنا يعد يسوع بأنه سيعطيه هذا السلطان إن سجد أمامه. ولكن يسوع قال له: اذهب يا شيطان، إنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. لكننا نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 13 والعدد 2 أن التنين أي الشيطان أعطى الوحش الذي سيظهر في يوم ما على مسرح الأحداث قدرته وعرشه وسلطانا عظيما. وقد تحدث الرسول بولس عن ذلك، فقال في رسالته 2 إلى أهل تسالونيكي الأصحاح 2 من العدد 3 إلى 10: لا يخدعنكم أحد على طريقة ما، لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا، ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله. أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا؟ والآن تعلمون ما يحجز حتى يستعلن في وقته، لأن سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن، وحينئذ سيستعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه، الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الإثم في الهالكين، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. ونقرأ أيضا في سفر الرؤيا الأصحاح 16 والعدد 14: فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. إذن أصدقائي المستمعين، ستكون هذه الأرواح أرواحا شيطانية قادرة على صنع المعجزات، تذهب إلى ملوك الأرض جميعا وتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. والحديث هنا هو عن تلك المعركة التي تدعى هرمجدون. كما قرأنا قبل قليل، فإن الوحش الذي رآه يوحنا كان شبه نمر، وقوائمه كقوائم دب وفمه كفم أسد، وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 13 والعدد 3: ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت، وجرحه المميت قد شفي، وتعجبت كل الأرض وراء الوحش. كان النبي زكريا قد تنبأ عن مجيء راع صالح بدلا من الرعاة الطالحين. فنحن نقرأ في سفر زكريا الأصحاح 11 من العدد 7 إلى 12: فرعيت غنم الذبح، لكنهم أذلوا الغنم، وأخذت لنفسي عصوين، فسميت الواحدة نعمة وسميت الأخرى حبالا، ورعيت الغنم، وأبدت الرعاة الثلاثة في شهر واحد، وضاقت نفسي بهم، وكرهتني أيضا نفسهم، فقلت: لا أرعاكم، من يمت فليمت، ومن يبد فليبد، والبقية فليأكل بعضها لحم بعض. فأخذت عصايا نعمة وقصفتها لأنقض عهد الذي قطعته مع كل الأسباط، فنقض في ذلك اليوم. وهكذا علم أذل الغنم المنتظرون لي أنها كلمة الرب. فقلت لهم: إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي، وإلا فامتنعوا. فوزنوا أجرتي 30 من الفضة. لقد كان النبي زكريا يقوم بدور الراعي لبني إسرائيل، وبقيامه بهذه المهمة كان يرمز إلى المسيح الراعي. وعندما تسلم النبي زكريا مهمة رعاية القطيع، قام بطرد الرعاة غير الأمناء، ولكن التجار أصحاب الغنم أي القادة الدينيين رفضوه وقيموا أجرته 30 من الفضة. وقد كان هذا الأجر مهينا، ففي ذلك الزمان إذا نطح ثور عبدا كان ينبغي لصاحب الثور أن يدفع لسيد ذلك العبد تعويضا يقدر 30 من الفضة. وكان هذا هو المبلغ الذي دفعه قادة اليهود ليهوذا الإسخريوطي مقابل تسليم الراعي الأعظم أي يسوع المسيح. فقد كان المسيح في نظر قادة اليهود لا يساوي أكثر من 8 عبد. ثم نقرأ في سفر زكريا الأصحاح 11 والعدد 13: فقال لي الرب: ألقها إلى الفخاري. يذكرنا هذا عزيز المستمع بما جاء في إنجيل متى الأصحاح 27 من العدد 3 إلى 8، إذ نقرأ: حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين، ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا: قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا. فقالوا: ماذا علينا؟ أنت أبصر. فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، ثم مضى وخنق نفسه. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا: لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم. فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء، لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم. لقد كان الفخاريون يلقون بقايا الآنية الفخارية التالفة في الحقول، وعندما تتجمع هذه القطع في حقل ما فإنه لا يعود صالحا للزراعة، لذلك كانت تلك الحقول تباع بأثمان بخسة لتصير مقابر يدفن فيها الفقراء. وكان ما فعله يهوذا الإسخريوطي موافقا تماما لتلك النبوءة التي وردت في سفر زكريا قبل 100 السنين. فنحن نقرأ في سفر زكريا الأصحاح 11 من العدد 13 إلى 17: فقال لي الرب: ألقها إلى الفخاري الثمن الكريم الذي ثمنوني به. فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب، ثم قصفت عصاي الأخرى حبالا لأنقض الإخاء بين يهوذا وإسرائيل. فقال لي الرب: خذ لنفسك بعد أدوات راع أحمق، لأني هأنذا مقيم راعيا في الأرض، لا يفتقد المنقطعين ولا يطلب المنساق ولا يجبر المنكسر ولا يربي القائم، ولكن يأكل لحم السمان وينزع أظلافها. ويل للراعي الباطل التارك الغنم، السيف على ذراعه وعلى عينه اليمنى، ذراعه تيبس يبسا وعينه اليمنى تكل كلولا. إذن نقرأ في سفر زكريا وسفر الرؤيا أن ضد المسيح سيصاب بجرح خطير جدا، ومع أنه سيخسر يده اليمنى وعينه اليمنى فإنه سينجو بطريقة عجيبة جدا، وبسبب نجاته من تلك الإصابة الخطيرة سيتعجب العالم كله ويسجدون للتنين والوحش. وهذا هو ما يقوله يوحنا في سفر الرؤيا الأصحاح 13 والعدد 4، إذ نقرأ: وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش، وسجدوا للوحش قائلين: من هو مثل الوحش؟ من يستطيع أن يحاربه؟ إذن مستمعية، سوف تنتشر عبادة الشيطان على نطاق واسع، لا بل على نطاق العالم كله. فمع أن عبادة الشيطان موجودة في وقتنا الحاضر، فإنها ستنتشر في ذلك الزمان أكثر فأكثر. فعندما ينجو الوحش من محاولة القتل تلك، سيسجد الناس للتنين الذي أعطى الوحش قدرته وعرشه وسلطانا عظيما، وهم سيسجدون للوحش أيضا قائلين: من هو مثل الوحش؟ من يستطيع أن يحاربه؟ سوف نعرف المزيد مستمعية عن هذا الوحش في الحلقة القادمة بمشيئة الله. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الرؤيا، لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نشكرك يا أبانا على ما تعلمنا إياه من خلال دراستنا لسفر الرؤيا عن الأمور المختصة بالأحداث المستقبلية التي ستجري على الأرض في الأيام الأخيرة. وكم هو مدهش مستمعي الأحباء أن نرى أن الحديث عن هذه الأحداث لم يرد في سفر الرؤيا فقط، فنحن نقرأ نبوءات مدهشة في سفر دانيال وفي سفر زكريا وفي إنجيل متى وفي رسالة الرسول بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي. لذلك ما أعجب أن نرى أنك ساهر على كلمتك لتجريها، وصلاتنا يا رب هي أن تساعدنا على أن نكون حارين في الأمور الروحية لكي لا يصادفنا ذلك اليوم بغتة. لذلك نتضرع إليك يا إلهنا الحي أن تساعدنا على أن نكون مستعدين دائما لملاقاتك، وأن تثبت هذا الرجاء في قلوبنا. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
Bye.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.